ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله يقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، اللهم أحينا على سنته وتعرفنا على ملته واحصرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا ظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخا. اللهم آمين يا رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال الكلام موصولا مع حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولعل الكلام قد سبق في الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى وسلامته مما يخلق فيه، وتعبد المقاصد الحسنة في النية الواحدة، وأن النية الحسنة تحيل العادات الطيبة الصالحة إلى عبادات. وفي هذا اللقاء أقول: وبالله الرحمة والتوفيق، من هم بحسنة، من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، لأننا نتعامل مع الكريم. من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، بمعنى أنا رجل تربأت وفرشت السجادة حتى أصلي الظهر، فدق الباب فخرجت ألبي نداء من على الباب فانشغلت به فلم أصلي الظهر، تكتب لي. أنت رجل وضعت رأسك على المسندة وقلت: باسمك اللهم وضعت جنبي، اللهم إن قبضت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها كما تحفظ عبادك الصالحين، اللهم قني عذابك يوم أن تبعث عبادك. وفتحت كفيك ونفست فيهما وقرأت آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، ثم مسحت ما تستطيع من جسدك، وفعلت ذلك ثلاثا. وكان في نيتك أن تقوم لصلاة الليل، ولكن شدة البرد مع المطر والهواء استدفأت لفراشك فتكاسلت فلم تقم إلا على صلاة الفجر الفريضة. كتب لك الأجر، لأنك حينما وضعت رأسك على المسادة كان عندك نية أن تقوم لصلاة القيام، ثم تكاسلت فيما بعد كتب لك الأجر. هذه نعمة. إذا أنت هممت وكانت نيتك فوق أن تخرج لله 1000 جنيه أو فوق ذلك أو دون ذلك، ثم بخلت بعد أن كتب لك الأجر لأنك هممت لأنك نويت ثم تراجعت، فمن هم بحسنة كتبت له حسنة حتى ولو لم يعمل. طيب، إذا هم المرء بحسنة ولكن من حبسه عنها مانع شرعي، حبسه عن فعل الحسنة مانع شرعي، تكتب له 10 بل إلى 700 ضعف، بل يضاعف الله فوق ذلك لمن شاء، إلا أنه لا يتساوى مع من وفق إلى عملها فعلا. فمثلا الإنسان بارك الله فيه على سبيل المثال وليس الحصر، امرأة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة تريد أن تقوم الليل، مرحبا حياة الله، ولكنها ولكن الدورة الشهرية نزلت عليها، هل يجوز أن تصلي؟ لا يجوز أن تصلي. طيب، أخذت الأجر كاملا أم لا؟ أخذت الأجر كاملا أم لا؟ أخذت الأجر كاملا، 10 حسنات إلى 700 ضعف أضعاف كثيرة. امرأة كان في نيتها أن تصوم 6 من شوال أو عرفة أو عاشوراء أو تكثر من الصيام في شهر الله المحرم الذي نحن بصدده الآن، أو تكثر من الصيام في شهر شعبان، أو تصوم 9 أيام من ذي الحجة الحرام، فهي امرأة فقيهة. قبل أن تصوم صوما نافلا استأذنت زوجها، لأنه لا يحل لامرأة أن تصوم صوما نافلا وزوجها شاهد إلا بإذنه، فزوجها لم يسمح، فطاعة الزوج فريضة، وصيام هذه الأيام التي أشرنا إليها نافلة مندوبة سنة مستحبة، فيعطيها الله جل وعلا الأجر كاملا غير منقص. لكنني أهمس في أذن أذني هذا الزوج وأقول له: أنسيت قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ أنسيت قول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم النار؟ أنسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته؟ إن هذه النصوص الكريمة جديرة أن تدفعك دفعا دفعا إلى أن تعين زوجتك على طاعة الله عز وجل. كما أن هناك رجل يريد أن يحج بيت الله الحرام فعنده إخلاص وصدق في هذه النية، ولكن منعه من ذلك فقره، فهل يأخذ الأجر أم لا؟ الجواب نعم، يأخذ الأجر كاملا غير منقوص، بل 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بفضل من الله تبارك وتعالى. طيب، وهذا رجل يريد أن يذهب إلى الحج، ولكن ما منعه من السفر إلى الحج إلا المرض الذي ابتلي به في بدنه، فكان هذا المرض حائلا وحاجزا بينه وبين الذهاب إلى الحج. لكن إذا كان قادرا قدرة مادية وكان المرض الذي ابتلي به مرض مزمن لا ينفك عنه كما قال الأطباء فعليه أن يرسل من يحج عنه شريطا أن يكون هذا الرجل قد حج عن نفسه وعنده فتح الحج وعنده قوة وأمانة. نعم. أما حج عن نفسه فلأن شبرما كان رجل يقول لبيك اللهم عن شبرما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل حججت عن نفسك؟ قال لا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرما. يبقى لا بد أن يكون قد حج عن نفسه أولا، ولا بد أن يكون عنده فقه الحج. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستوي. ولا بد أن يكون قويا أمينا لقوله تعالى يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي. فإذا أردت أن ترسل من يحج عنه لا بد أن يكون قد حج عن نفسه وعنده فقه الحج وعنده قوة وأمان. طيب، فإذا كان هناك رجل يريد أن يذهب إلى الحج وما حبسه عن الذهاب إلى الحج على سبيل المثال وليس الحصر إلا الفقر كتب له الأجر كاملا. إذا أراد أن يذهب إلى الحج على سبيل المثال وما حبسه إلا المرض كتب له الحج كاملا. وإذا كان يريد الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله وما حبسه عن الجهاد إلا لأنه أعمى أو أعرج أو مسلول أو مريض أو ما كان على شاكلة ذلك كتب له الأجر كاملا بفضل الله عز وجل. نعم. ثم ماذا؟ يبقى هذا من هم بحسنته وحبسه عن الفعل الحسنة مانع شرعي خارج عن إرادته. توجه يا عبد الله إلى المتكلم بوجه إن هذا من سوء الأدب. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم ماذا؟ ثم أعلم رحمن الله وإياه أن هناك من هم بحسنته ووفق إلى عمله فهذا تكتب له بعشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يفهم من كلام الذي ذكرته أن للحسنة ثلاث حالات. الحسنة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى هم بعملها فلم يعملها تكتب له حسنة. الحالة الثانية هم بعملها فحبسه عن عملها مانع شرعي خارج عن إرادته تكتب له بعشر بل إلى 700 ضعف بل إلى أضعاف كثيرة، والمضاعفة تكون على حسب التقوى التي في قلب الإنسان وإحسانه في العمل بفضل الله. إن مضاعفة العمل تكون على حسب التقوى التي في قلب الإنسان وإحسان العمل الذي يوفق إليه. الحالة الثالثة أن يهم الحسنة فيوفق إلى عملها فتكتب بعشر بل إلى 700 ضعف بل إلى أضعاف كثيرة. قلت ومن هم بالحسنة ومنعه أمر شرعي تكتب له عشرة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولكنه لا يتساوى مع من فعلها لأن ربنا عدل جل جلاله. هذه حالات الحسنة. ولعلك تذكر حديث أبي كبش الألماري الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه في إسناد صححه شيخنا الألباني رحمه الله صلى الله عليه، حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر. إنما الدنيا لأربعة نفر. إنما الدنيا لكم؟ لأربعة نفر. رجل رزقه الله مالا وعلما. الرجل ده فيه ثلاث صفات، اللي عنده المال والعلم ده. طبعا مش كل واحد عنده مال وعلم ليس فضيل، لكن هذا الرجل فيه ثلاث صفات. أولا يتقي ربه في هذا المال. ثانيا يصل فيه رحمه. ثالثا يعلم لله فيه حق. فالذي يعلم لله في المال حقه يمنع الزكاة أم يخرج الزكاة؟ بل يخرج الزكاة والزيادة، فالزكاة فريضة والزيادة نافلة. أي نعم.
طيب ويصل فيه رحمه قريب له يريد ان يعالجه ارمله قريبه له ينفق عليها طالب علم شرعي قريب له يكفله كفاله تكفيه عن ان ينشغل بامر دنياه لينفع الله تعالى به الامه من خلال الامامه والخطبه والمحاضره والتدريس والفتيه بل والتصنيف والتحقيق فيكفله كفاله تامه حتى لا ينشغل بامر دنياه فهذا يتقي فيه ربه اي لا يضع قرشا من هذا المال في موطن يبغضه الله لا يشتري به سيجاره ولا سيجار ولا جنب ولا حشيش ولا كوكايين ولا هيروين ولا خمره ولا بيره ولا يقيم فرحا جاهليا ولا يقيم مأتما فيه مقرئ وصراطه كما يفعل الجهله من المتبذلين ولا حول ولا قوه الا برب العالمين. نعم هذا وضع مال في غير موطنه ان يقيم صرابط بمقرئ وضع مال غير موطنه وهذه سفاهه ان يقيم فرحا بطبل وضمر ورقص واختلاط سفاهه ان يضع المال في غير موضعه سفاهه وقال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ايها الاحبه هذا الرجل الذي يتقي ربه في المال ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه هو باعلى المنازل ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فينظر إلى هذا الرجل الأول الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لو كان عندي مال لفعلت مثل فعله هذا فينظر الله تعالى إلى قلبي فيجد خالصا في نيته صادقا في أمره فهما في الأجر سواء فهو في الأجر إيه؟ سواء إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ مال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته إيه؟ علما فهو يحبط في ماله يحبط في ماله يذهب إلى الكبريهات إلى الغرز والمقاهي إلى بيوت الدعارة إلى المصائف التي فيها النساء الجاهليات العاريات الكاسيات المائلات المميلات كأسنمة البخت المائلة التي لا يجدن الجنة ولا يشم رائحتها نسأل الله العافية أيها الأحبة هذا الرجل الذي يخبط في ماله بأخبث المنازل بأحقرها وأسخطها وأدناها ورجل آثار لم يؤته مالا ولا علما فينظر إلى هذا الرجل الذي يخبط في ماله هذا يشرب بنج وحشيش ويشم كوكايين وهيروين ويروح المصيف في الغردقة وشرم الشيخ واسكندرية وراس البر وجمصة وبلطيم وكذا عند هذا عند ما يسمى بالبلاجات ويذهب إلى المقاهي والغرز وما كان على شاكلة ذلك مما يبعد عن الله عز وجل فيقول لو كان عندي مال لفعلت مثلها فهما في الوزر سواء فهما في الوزر ايه؟ سواء انما الدنيا لأربعة نشر فنسأل الله ان يجعلنا ممن عنده المال والعلم او ممن عنده العلم ويريد ان يفعل مثل ممن عنده المال والعلم من المصلحين. طيب هذا بالنسبة لمن لحالات الحسنة وهي ثلاث حالات. أما بالنسبة لحالات السيئة رجل يهن بفعل سيئة فلا يفعلها فتكتب له عند الله حسنة كريم سبحانه وتعالى أهن بفعل سيئة فأتركها فتكتب لي عند الله حسنة. الحالة الثانية يهم بفعل سيئة فيفعلها فتكتب له عند الله سيئة واحدة. الحالة الثالثة يهم بجر سيئة فلم يفعلها لأمر خارج عن إرادته. كيف؟ أنا نويت أن أولي مسلما من المسلمين فذهبت فلم أجد الرجل الذي أود أن أوذيه، كتبت علي سيئة لأن الله اطلع على قلبي وصدري فوجدني عندي إصرار على فعل هذه المعصية، وما منعني عن فعلها إلا عدم وجود الرجل الذي كنت أود أن أوذيه. كنت أريد أن أذهب لقتل رجل فذهبت لأقتله فقتلني، كتبت علي. كيف ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقال يا رسول الله فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. كان حريصا عليه على قتل صاحبه. رجل ذهب ليزني بامرأة فوجد زوجها هناك فعاد أدراج المياه. ها؟ كتبت عليه السيئة. كتبت عليه السيئة. لأنه لولا وجود زوجها لفعل بها الفاحشة. فتكتب عليه السيئة. يبقى رجل هم بفعل سيئة لكن حبسه عن فعل السيئة مانع خارج عن إرادته. هذا تكتب عليه السيئة. ورجل هم بسيئة فتركها خوفا من عقاب الله وطمعا في مرضاة الله فهذا تكتب لا تكتب عليه سيئة بل تبدل سيئاته إلى حسنات، بل تبدل سيئاته إيه؟ إلى حسنات. وكلكم تذكرون حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين حيث انطبقت عليهم الصخرة، وسيأتي تفصيل ذلك مستقبلا إن شاء الله، إلا أنني أذكر في هذه الليلة الشاهد من الحديث حيث قالوا لبعضهم: لن ينجينا الله تعالى مما نحن فيه إلا إذا توجه كل واحد فينا إلى ربه بعمل كان خالصا فيه لله تعالى. فتوسل الأول ببره لوالديه، وتوسل الثاني بإعطاء الأجير أجره، وتوسل الثالث وهو الشاهد عندي أن كان له ابنة عم فقيرة، كانت له ابنة عم فقيرة فاحتاجت إلى مال فطلبته منه فأبى أن يعطيها إلا أن تمكنه من نفسها فأبت. فلما اشتدت الحاجة بها أتت إليه فأعطاها 120 أو 100 دينار فمكنته من نفسها، فجلس منها مجلس الزوج من زوجته، فلما أتى ليأتيها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتركتها ولم أفعل بها شيء وكانت حبيبة إلى قلبي كأحب ما يحب الرجال النساء، ولم آخذ شيئا من المال الذي أعطيته لها. اللهم إن كنت عملت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله تعالى عنه النار. وهنا أقول: اعلم رحمن الله تعالى وإياك أن التوسل قسمان، توسل بدعي وتوسل شرعي. التوسل البدعي يكون بنبي مرسل أو بولي مقرب، كأن أقول: يا رب بحق جاه النبي نجح ولدي، اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة أن تشفي عليه. كل هذا من التوسلات المبتدعة التي حرمها الله جل وعلا. أو أن أقول: شرط عليك السيد البدوي تنجحني بنفسك، او كان اقول يا رب اتوصل اليك بالحسين بن علي ان تربحني في هذه التجره او تلك التجره. هذا توسل مبتدع محرم. واما التوسل الشرعي يكون باسم من اسماء الله الحسنى، كان اقول اللهم اني اسالك يا قوي يا جبار ان تقهر الخنازير من اليهود، ان تقهر اخوانا القرده الخنازير اليهود الذين حاصروا غزه، اللهم اني اسالك يا قوي يا متين ان تهلك الصليبيين الامريكيين الذين احتلوا ارض العراق، اللهم اني اسالك يا قوي يا متين ان تهلك الشيوعيين الامر الذين اذوا اخواننا الموحدين في الشيشان. هذا توسل شرعي. اللهم اني اسالك يا رحمن يا رحيم، بعد الدرس ان شاء الله بعد الاذان في نفس الموضوع، لا يمكن لا يمكن لا يمكن بعد الاذان ان شاء الله. والله ليس من عادتي القطع في الدرس، لا في المحموديه ولا في غيرها، العين والراس بعد الاذان صلى الحي المتطيب فبارك الله فيه. اللهم اني اسالك يا رحمن يا رحيم ان ترحم اخواننا في غزه يا رب العالمين، حوصروا من سبعه اشهر، فاسال الرحمن الرحيم ان يرحمه. اللهم اني اسالك يا شافي ان تشفي كل مسلم مريض ومرضى المسلمين في غزه الذين فقدوا الدواء في المستشفيات. هذا توسل شرعي، هذا توسل ايه شرعي. قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، والتوسل بعمل صالح وفقك الله للقيام به كتوسل اهل الغار الثلاثه في حديث ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم بعمل صالح. طب انت توسل بعمل صالح، قل اللهم اني اتوسل اليك بحضور الدرس في مجلس الجمعيه الشرعيه المحمودية ان كان خالصا لوجهك الكريم فمن علي بخاتمة الإيمان. اللهم إني أتوسل إليك اليوم بابتسامتي في وجه أمي وتقبيل يدها، إن كنت خالصا في هذا فيسر لي الزواج. اللهم إني أتوسل إليك بصلاة الفجر في جماعة والمطر نازل والوحلة في الأرض، إن كان ذلك خالصا لوجهك الكريم فابسط لي الرزق الحلال في الأرض. هل فهمنا؟ أين؟ كل هذه توسلات شرعية بأعمال صالحة. والتوسل بطلب الدعاء من أحد الصالحين الأحياء، يعني أقول لواحد أنا أظن فيه الصلاح، فأقول له لا تنسنا من صالح دعائك، وأقصد بذلك أن أنفعك. كيف؟ لأنه لو دعا لي بظهر الغيب الملائكة تقول ولك مثل ما قلت، ولك إيه؟ مثل ما قلت. يبقى التوسل ينقسم الى قسمين، توسل بدعي وتوسل شرعي. التوسل البدعي بنبي مرسل او ولي مقرب، التوسل الشرعي باسم من اسماء الله الحسنى او بصفه من صفات الله العلى او بعمل صالح وفقك الله للقيام به او بطلب الدعاء من احد الصالحين الاحياء وتحصل بذلك نفعا. وبعدين لما تيجي انت عاوز تطلب من ربنا الرزق فتخير من اسماء الله ما يتناسب مع ذلك، قل اللهم اني اسالك يا رازق يا رزاق ان ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه. انت عاوز تسال ربنا الشفاء، قل اللهم اني اسالك يا شافي ان تشفيني من الامراض القلبيه والبدنيه. انت عاوز تسال ربنا النصر، اللهم اني اسالك يا جبار يا كبير يا متعال يا قوي يا متين ان تقهر هؤلاء الشيوعيين او اليهود او الصليبيين وهكذا. اللهم اني اسالك يا كبير، فتتخير من اسماء الله ما يتناسب مع الدعاء وتدعو به ايها الحبيب. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك حاله السيئه، انت اذا هممت بسيئه فتركتها خوفا من عقاب الله عز وجل وطمعا في مرضاه الله وثوابه، لا تكتب عليك شيء بل تبدل السيئات الى حسنات بفضل الله. ذكر ربنا سبحانه وتعالى في القران إن الحسنات يذهبن السيئات، ولذلك عندنا حديث أبي سبشة الأنماري رضي الله عنه في مسلم احمد وسنن الترمذي بإسناد صحيح الألباني صحيح الجامع. عندنا حديث ابي بكر مثلا بن حارث الصحيح: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. عندنا بارك الله فيك من هم بحسنه، حديث من هم بحسنه، اي نعم حديث الصحيحين: من هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنه كامله، فان هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات الى سبعمائه فضلت الى اضعاف الاثم. طيب ثم بارك الله فيكم بعد ذلك اقول وبالله وحده التوفيق ان الانسان بارك الله فيكم في بني ادم من يترك العمل من اجل الناس، من يترك العمل من اجل الناس. بمعنى هو كان ياتي الدرس ترك الاتيان الى الدرس، ليه؟ يقول الناس تراني وانا ذاهب الى الدرس فتثني عليه. أنت أتيت الدرس من أجل الله عز وجل فلا ينبغي لك أن تتركه، فترك العمل من أجل الناس رياء، ترك العمل من أجل الناس إيه؟ رياء. والعمل من أجل الناس شرك، والعمل من أجل الناس إيه؟ شرك. والإخلاص أن يعافيك الله تعالى منهما كما قال ذلك الفضيل بن عياض. يبقى ترك العمل من أجل الناس يا أخوانا رياء، والعمل من اجل الناس ايه؟ شرك. والاخلاص ان يعافيك الله ايه؟ منهما. ايوه. طيب بارك الله فيك. يبقى اذا اراد الانسان ان يعمل عملا فلا بد ان يكون خالصا لوجه الله الكريم. في بقى يا اخوانا انسان يعمل عمل مباح وهو مامور به شرعي. عمل مباح وهو مامور به شرعي، كيف يعني؟ مثلا انت تعيش في دار كفر. دار كفر زي واشنطن، موسكو، لندن، باريس، تايلاند، أثينا، هذه بلاد كفر، مش كده؟ فإذا من الله تعالى عليك بالإسلام ولم تقدر على إظهار شعائر دينك ولا تأمن على نفسك كمسلم في هذه الديار الكفرية، فحينئذ إن كان في قدرتك أن تهاجر إلى بلد من بلاد المسلمين مثل مكة أو المدينة أو الإمارات أو قطر أو قطر أو مصر أو الكويت أو السودان أو إندونيسيا أو باكستان أو الجزائر أو كذا، فيجب عليك أن تهاجر. واحد، إذا كنت تعيش في ديار كفر. اثنين، إذا عجزت عن إظهار شعائر دينك. ثلاثة، لم تأمن على نفسك ولا على دينك في هذه الديار الكفرية. أربعة، كنت في قدرتك أن تهاجر من هذه البلد. خمسة، حينئذ يكون عليك فريضة أن تهاجر. أما إذا من الله عليك بالإسلام وأظهرت شعائر دينك وأنت تشعر بالأمن والأمان وتؤذن وتصلي وتدعو إلى الله عز وجل، فالهجرة مستحبة ولا تكون واجبة. لماذا؟ لأنك تؤذن وتصلي وتوحد وزوجتك ترتدي الجلباب والنقاب وتظهر شعائر دينك، بل تدعو الناس إلى الله والأمر فيه حرية، فحينئذ تكون الهجرة مستحبة وليست واجبة عليك، وربما يكون في بقائك خير كثير في دعوة الكفار وغيرهم إلى الله عز وجل. وهناك من يرى أن جلوسك هو المستحب إذا كان الله قد نفع بك في الدعوة إلى الله على بصيرة والحكمة والمواد الحسنة، فأنت قد أظهرت دينك وشعائرك. طيب، فإذا خرجت من ديار الكفر إلى بلد من بلاد الإسلام كمصر من أجل أن تتزوج، ليس عندك نية إظهار شعائر الدين ولا نية الأمن على دينك ونفسك، وإنما كانت نيتك الزواج، فأنت هاجرت لأمر مباح هاجرت لأمر مباح وهو العمل أنت مأمور به شرعا. ما هو العمل الذي أنت مأمور به شرعا؟ الهجرة. ما هو العمل المباح الذي ذهبت إليه؟ الزواج. هل فهمت شيئا؟ طيب، ثم ماذا؟ ثم اعلم رحمن الله وإياك أن إكراه الشخص على ارتكاب الأمور المحرمة ظلما، هذا الإكراه ينقسم إلى قسمين: إكراه قولي وإكراه تألي. الإكراه القولي كأن يكره إنسان على كلمة الكفر، كالصحابي الجليل أبو اليقظان، فمن يفتح علي باسم أنوار الناس كنيته أبو اليقظان، أي نعم أكره أن ينطق بكلمة الكفر، ولكن قلبه كان مطمئن بالإيمان، ولكنه ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويبكي بكاء مرة: يا رسول الله لقد أكرهوني على كلمة الكفر. قال: كيف قلبك؟ قال: ما أجده إلا مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما دام القلب مطمئن بالإيمان فلا بأس أن تنطق الكفر باللسان. طيب، وإذا أكره رجل على طلاق زوجته هل تطلق؟ في حيوان في صورة أدمي كان اسمه صلاح هزيمة، يسمونه صلاح نصر، وهو ليس بصلاح ولكنه صلاح، وكانوا يقولون نصر وهو ليس بنصر لكنه هزيمة. أين هذا صلاح هزيمة؟ أتى إلى مخرج من المخرجين يتزوج امرأة اسمها اعتماد، أجبره على طلاقها لجماله، وهو ذلك أتى بمتعالم متمشخ وعقد عليها. أولا الطلاق لا يقع لأنه إكراه، ثانيا لو طلقها بمزاجه وبمحض إرادته ألا يوجد هناك عدة؟ في عدة، حتى لو كان زوجها قد مات عنها ففي عدة، لو طلقها في عدة، لو اختلعت في عدة. فعقد عليها في نفس الوقت الذي أكرهه على طلاقها على ذمة اعتماد في مذكراتها، ولا أستبعد ذلك، فقد فعل بإخوان المسلمين ما الله تعالى به عليه وغيرهم من أهل السنة. فضل ذلك، ولكن الله تعالى أماتهم شر ميتة وجعلهم للخلق عبرة وآية ولم يرفع لهم في الأرض غاية. وهكذا كل متجبر متكبر طاغ، فقد قال كلب من هؤلاء الكلاب لأحد الدعاة إلى الله عز وجل: لو ربك مثل هنا هزمه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا الكلب على طريق نص اسكندرية دخل فيه سيخ من الحديد وجعل معلقا عبرة لتعرف الناس برؤيته ويعتبرون بمنظره ثلاثة أيام. أي نعم. وهكذا يموت الطغاة الكبار والطغاة الصغار ويكون عبرة، ولكن أين من يعتبر وأين من يبطل؟ على كل حال، إذا أكره المرء على الكفر ونطق به وهو مطمئن بالإيمان فلا يقع كعمار بن ياسر، وإذا أكره على طلاق زوجته فالطلاق لا يقع وإن تلفظ الزوج به، وإن أكره على عتق مملوكه أي العبد الذي يملكه فلا يعتق. طيب، وأما الإكراه الفعلي كأن يكره المرء أن يسجد لصنم فكذلك لا يكفر، لأنه يريد أن ينجي نفسه من القتل أو ما كان على شكل ذلك، أو أن يكره على أن يتلف لأحد شيء، فإذا أتلف فعليه ضمانه. وكذلك إذا أكره للذبح للصنم فما دام قلبه يبغض ذلك ومتيقن أن هذا شرك وهو ينفر منه وينفر الآخرين منه فهو على التوحيد والحمد لله، لأن الآية الكريمة من سورة النحل قال الله فيها: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه الغضب من الله ولهم عذاب أعظم. طيب كذلك أيضا إذا حسن المرء صوته من أجل السلام، يعني أنا أقرأ القرآن في واحد بسلامي فأخذت أحسن في صوتي ليس مباهاة ولا مراءة ولا مفاخرة، وإنما لأحفز هذا المستمع وأشوقه وأحببه في القرآن العظيم، فهذا لا بأس به. لأن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود وكان يرتل القرآن ترتيلا، ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن كان يسمعه، فلما علم أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه قال لو علمت ذلك لحبرته لك تحذيرا، لو علمت ذلك لحبرته لك تحذيرا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة ما أذن الله لشيء ما أذن الله لشيء، أي نعم، ومعنى أذن أي استمع، أي ما استمع الله لشيء، ما أذن أي ما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وليس معنى التغني بالقرآن الأزيد المادة، يعني مثلا المادة المقتصد ست حركات أربعة ستة عمل ثمانية، لا، أو مادة المقتصد خمسة أعمل سبعة، لا، أو مادة طبيعي حركتين أعمل ثمانية أعمل أربعة، لا، ليس معنى التغني ذلك. أو مثلا الغنة تأخذ حركتين أعملها ست حركات، لا حتى ذلك، ولكن تحسين الصوت التغني تحسين الصوت منه. كذلك طلب المكاسب الدنيوية في الأعمال التعبدية، يعني مثلا رجل إمام أو مؤذن هذا عمل تعبدي الأصل فيه أن يكون ابتغاء وجه الله عز وجل، لكن هو بيأخذ راتب لحبس الوقت وليستعين به على أمر الدين والدنيا، فهو أعطي أو لم يعطى هو سيصلي إماما أو سيؤذن، فهذا لا شيء في أخذ الأجر فيه. أما إذا كان لم يعطى الأجر فلم يأتي فهذا فيه أمر عظيم وخلل كبير، فإن الله تعالى قال في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن أغنى الشركاء عن الشرك ومن أشرك في عمله غيري تركته وشرك. كذلك وصف الأشياء. طيب في هذا القدر كفاية، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.